إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبتدئ اليوم إن شاء الله بإتمام دراسة كتاب الكتاب اللي احنا بندرسه. متأكد الكتاب اسمه ما تخافش ترجعت عن قولك ليه؟ طيب، وأنه في الكتاب مين؟ الإمام الشوكاني. الشوكاني ده كان ساكن فين؟ في شبرا الخيمة ولا في أليون؟ ها؟ كان في اليمن، إمام من أئمة اليمن. طيب، الشوكاني نفسه شرح الدرر في كتاب له، اسم الكتاب اللي شرح فيه الدرر؟ نعم، ايوه، الدراري المضية، شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب، كنا والحمد لله انتهينا من أحكام المياه وأنواع المياه وما يتعلق بها من أحكام شرعية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أحكام النجاسات وبينت أنواع النجاسات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النجاسات ويجب على المسلم أن يتجنبها. ثم بعد ذلك دخلنا إلى باب تطهير النجاسات، كيف إذا أصابك أو إذا أصاب الثوب أو ما أشبه ذلك نجاسة كيف يطهر، وما هي الطرق أو الطريق الشرعية التي أبانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير النجاسة. وانتهينا قبل العمرة من هذا الباب، كيفية تطهير النجاسة. توقفنا عند هذا الباب وتواعدنا أننا بعد رمضان سنبدأ إن شاء الله بالدروس. أمس بدأنا أول درس في العقيدة الطحاوية، إذن هيكون عندنا بإذن الله يوم الأحد مادة التوحيد والعقيدة في بعد صلاة العشاء في وقتنا هذا، ويوم الاثنين مادة الفقه. مادة الفقه ستأخذ معنا عدة سنوات، ممكن تأخذ 5 سنين، لأنك بتدرس الفقه الإسلامي كاملا. مادة العقيدة التوحيد ستأخذ معنا بإذن الله قرابة 6 أشهر أو أكثر بقليل. إذا انتهينا من تلك المادة نبدأ بمادة ثالثة لم ندرسها، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا انتهينا من أحكام المياه وأحكام النجاسات وتطهير النجاسات، نبدأ اليوم إن شاء الله بباب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هي ما فطر الله عز وجل عليه عباده من النقص والضعف، والاتصاف بصفات العجز. فالإنسان مهما كان هذا الإنسان لا بد أنه يحتاج إلى الطعام والشراب، وبطبيعة الحال إذا احتاج الإنسان إلى الطعام والشراب
احتاج بديهيا الى فضلة واخراج هذا الشيء الذي جعله الله عز وجل من ضروريات الحياة. فقضاء الحاجة لا يمكن لإنسان من البشر أن يستغني عنه. ولقد ألمح القرآن إلى أن هذه الصفة تدل على العجز والنقص، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فألمح القرآن في هذه الآية إلى أن المسيح ليس بإله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو وأمه يحتاجان إلى الطعام. وذلك انظر: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما هي علاقة أكل الطعام بأن السيد المسيح ليس بإله؟ علاقة واضحة. كيف يكون إلها وقد اتصف بصفات الإيه؟ النقص. فإن الذي يأكل ويشرب حتما يحتاج إلى بول وغائط، ونحن نكفر بإله يبول ويتغوط. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذن فالحاجة هي التي يحتاجها الإنسان في قضاء إخراج هذه الفضلة، إما عن طريق البول وإما عن طريق الغائط. ومن عجيب أمر هذا الدين ومن عظمته أنه يدخل معك في كل شيء من أمور حياتك، يدخل معك في العبادة، فعبادتك لا بد أن تكون على طاعة الله ورسوله. يدخل معك في أمور من أمور العادات، الأكل، الشرب، قضاء الحاجة. حتى جاء ذاك اليهودي إلى سلمان الفارسي وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ما سبش حاجة إلا وين وعلمها لكم. قال: نعم، وأمرنا أن لا نستلبي بأقل من 3 أحجار. علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، البول والغائط. ولذلك كلما ازددت قربا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما استقامت الحياة، وكلما بعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اضطربت عليك أمورك. إذن ففي كل شيء تريد أن تقوم به عليك أن تقف وأن تسأل نفسك: ما الذي أمر الله عز وجل به ورسوله في هذا المقام؟ فإن علمت عملت، وإن جهلت سألت. تسأل عن دينك في القليل والكثير ولا تستحي،
فإن الدين يضيع بين جاهل متكبر أو مستحل يأنف أن يسأل. المقصود، فهذه الحاجة لها أحكام شرعية. قضاء الإنسان لحاجته من بول وغائط لها أحكام شرعية. من هذه الأحكام ما هو واجب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة، يقصد أحكام قضاء الحاجة وآداب وآدابها. يقول: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف،
وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد عند الفراغ. هذه جملة أحكام وآداب قضاء الحاجة. بعض هذه الأشياء واجب، إذا تركته وقعت في الإثم، بل بعض هذه الأشياء إذا تركته لم تصح صلاتك عند كثير من أهل العلم. وبعض هذه الأشياء التي ذكرها مستحب، إن فعلتها لك الأجر وإن تركتها ليس عليك وزر. نبدأ إن شاء الله بتفاصيل هذه الأمور مع أدلتها الشرعية، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. يا ستي يا رب، إذا كسرت فاعتمنه معايا، يعني متخش معايا فلوس كسر طيب خير. قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. هذا أول حكم يقابلنا في هذه الأحكام الشرعية. المتخلي يعني من يقصد الخلاء، يذهب لقضاء الحاجة. وكان الناس في ذاك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل زمنه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، اللي هي الايه ما نسميها الان بالحمامات. ما كانوا يبنون في البيت حمامات، بل كان الناس يقضون الحاجة في الصحارى. حتى كما تعلمون الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، الحديث الطويل الذي فيه براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث الإفك، أنها خرجت ليلا لتقضي حاجتها مع امرأة من نساء المسلمين. وكان في المدينة في موضع يسمى المناصع. هذا الموضع موضع خلاء في المدينة، كان يذهب إليه أو تذهب إليه النساء في الليل، تقضي النساء حاجتها. ولذلك في صحيح البخاري لما خرجت في ليلة من الليالي سودة بنت زمعة، وهي أم المؤمنين زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وكانت امرأة جسيمة، جسيمة يعني يكسوها اللحم، فمرت على مجلس فيه عمر بن الخطاب، وكان عمر رضي الله عنه يحرص كل الحرص أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من البيوت. فلما مرت به أراد أن يحرجها، فقال لها: قد عرفناك يا سودة. عرفها من حيثية حجم جسمها، كأنه يستنكر عليها: لما تخرجين؟ وهذا من شدة غيرة أمير المؤمنين رضي الله عنه على أعراب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأعرابه، ما يريد حتى أن أزواجه يخرجن من البيت. فاغتمت أم المؤمنين سودة من قول عمر رضي الله عنه، فرجعت مغمومة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها وأخبرته أو أخبر بذلك، قال: أذن لكم في حاجتكم وفي لفظ حوائجكم، أذن لكم في حاجتكم أو حوائجكم، أي أنه رخص الله عز وجل لكم أن تخرجنا لقضاء الحاجة لأنها من باب الضرورة. وفي هذا يعني استنكار لطيف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا فكانت النساء تخرج بالليل لقضاء الحاجة، وأما الرجال يخرجون بالليل وبالنهار ويستثيرون بقدر الإمكان. الله سبحانه وتعالى سمى في القرآن ما يمنع منه الإنسان سماه عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجب على المسلم أن يستر عورته. ففي الحديث لما جاءه رجل في سنن الترمذي في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي، قال: يا رسول الله، جاءه رجل قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني لا يجوز لك شرعا أن تظهر عورتك إلا لزوجتك أو ملك اليمين، إلا لزوجتك أو ملك اليمين. الزوجة معروفة، ملك اليمين هي السبايا أو النساء اللائي يأخذن المجاهدون عن طريق الإمام في الحروب مع الكفر، وهذا موضوع في باب الجهاد إن شاء الله نتكلم فيه. لكن المقصود أنه يجب عليك أن تستر عورتك وجوبا وفرضا. فقال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا، طيب أنا لوحدي في البيت محدش معايا، أظهر عورتي؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منك. إذا كنت تستحي أن تظهر عورتك أمام الناس، فإذا خلوت فالله أحق أن يستحيا منه. حتى أن بعض أهل العلم من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على من كان في خلوة أن يستر عورته، وهذا استدلال قوي. قالوا: لأنه إذا كان قد حرم عليك أن تظهر عورتك أمام من لا يحل لك أن تظهر عورته أمامك، ثم قال الله أحق، أي أن الواجب يكون إيه؟ أشد وأقوى. اللهم إلا إذا كان الإنسان مضطرا لأن يظهر عورته، كأن يكون مثلا أراد أن يتعالج عند طبيب، أو أراد أن يغتسل. ففي حديث البخاري أن نبي الله داود اغتسل عريانا، اغتسل متجردا، فخر عليه جراب من ذهب وهو يغتسل، فترك الاغتسال وأقبل على الذهب يجمعه في ثوبه، فأوحى الله إليه: يا داود، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أنت عندك اللي إيه؟ اللي يكفيك. فقال الرجل الصالح: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. انظر إلى أدب الأنبياء مع الله، أقر بالنعمة ثم تأدب وطلب المزيد. واسأل الله من فضله. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل جاز له أن يتجرد، إذا أراد أن يأتي أهله أن يجامع أهله جاز له أن يتجرد، إذا أراد أن يتعالج عند طبيب لحاجة ضرورية جاز له التجرد. وأما إذا كان في بيته خاليا فهل يجوز له أن يظهر عورته؟ اختلف أهل العلم على قولين. قال كثير من العلماء يكره ذلك ولا يحرم، وقال بعض العلماء بل يحرم، واستدل بهذا الحديث الصحيح، ومن قال بالتحريم حجته قوية يؤيدها الحديث، فالله أحق أن يستحيى منه. فإذا أراد الرجل أو المرأة أن يقضي حاجته من بول أو غائط وجب عليه أن يستتر حتى لا تظهر عورته أمام الناس، فلا يرى هو عورة غيره ولا يرى غيره عورته. ولذلك في صحيح البخاري يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن الحديث من طريق أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه الإمام البخاري في مناقب الأنبياء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، اليهود كانوا يغتسلون عوراه رجالهم ونساؤهم. قال وكان موسى رجلا حييا، فقالت بنو إسرائيل والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر مرض يقال هو انتفاخ في الخصية، مرض معروف عند العرب وعيب خلقي في الإنسان. هؤلاء آذوا نبي الله موسى، قالوا هو ما ترك الاغتسال معنا إلا أن به عيب. ولذلك بعض السفهاء، بلاش السفهاء، بعض إخواننا عفى الله عنهم تجده كاشفا عن فخذه ثم يرى الذي يحتفظ، يقول يا أخي أنت مش راجل زينة، يعني يظن أن الرجولة أن يظهر العورة. الرجولة أن تتبع أمر الله، الرجولة أن تتبع أمر الله. تلاقي أحيانا بعض إخواننا بيجي عند الوضوء يرفع الثوب عن الفخذين ويقعد يتوضا وفخذاه مكشوفتان، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك. ولما مر على بعض الصحابة جالسا وقد ظهرت فخذه قال غط فخذك فإن الفخذ عورة. المقصود، فقال بنو إسرائيل ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى من قوله، فبينما يغتسل ذات يوم عليه الصلاة والسلام إذ وضع ثوبه على حجر ليغتسل منعزلا عن بني إسرائيل، ثم خلع ثيابه ووضعها على حجر، ففر الحجر بثوب موسى فأخذ يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، بنادي الحجر يقف علشان ياخذ ثوبه، حتى وصل الحجر الى بني اسرائيل. الله جل وعلا حرك الحجر الى جهة اليهود ليبرئ موسى، فلما رأوه عاريا رأوه من اجمل الناس قالوا والله ليس بموسى بأس، فبرأه الله منا مما قالوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى لما اتهموه فبرأه الله مما قال. هؤلاء آلوا موسى ألا يؤذون القلب. المقصود أنه إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته لزمه وجوبا أن يستتر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراد أبعد، إذا أراد أن يقضي الحاجة أخذ مكانا بعيدا، لا سيما إذا أراد أن يقضي حاجته من الغائط. وأما حاجة البول فهي أهون، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. الصباطة يعني موضع الزبالة، موضع تجمع فيه القاذورات. أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. وفي هذا الحديث من الحجة فاخطئت من قال من أهل العلم أنه يكره البول من قيام، هذا خطأ. والحديث الذي يذكرونه إسناده ضعيف لا يحتج به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، هذا حديث ضعيف لا يصح. بل الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. إذا لم يبعد عند قضاء حاجة البول. فإذا أمن الإنسان إذا بال قائما أمن من النجاسة صح له ذلك. أما قول أمنا عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تشبطوه ما كان يبول إلا جالسا، فهذا حدثت به حسب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فهو حالة كونه في البيت الجلوس بالنسبة له متيسر، فكان الأصل إذا بال في بيته يبول جالسا. وقد علم حذيفة حاله خارج البيت، فلا تعارض بين ما أثبته حذيفة في خارج البيت وبين ما نفته أمنا عائشة داخل البيت. يبقى يجوز الإنسان أن يبول جالسا وقائما، ولكن يجب عليه أن يستر نفسه. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وكان يتخذ ما يستره، حتى أنه ثبت من حديث ابن عمر عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض. ينظر إلى الأدب مع الله. كان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه ويظهر عورته ويكشف نفسه، لا يفعل ذلك حتى يقرب من الأرض، تأدبا مع الله عز وجل ومبالغة في الاستتار والحياء. إذا انتبه، يجب ستر العورة. وإذا أردت أن تكشف لتقضي حاجتك فليكن هذا بعد دنوك للأرض وليس قبل الدنو من الأرض، مبالغة في الاستتار والحياء والتأدب مع الله عز وجل. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولذلك يقول هنا على المتخلي الاستثار حتى يبلو من الأرض. ولا فرق بين عورة الإنسان إذا كان مع الرجال أو مع النساء، إذا كان الرجل مع الرجال أو كانت المرأة مع النساء، فإنه يجب شرعا أن تصال العورة. والمقصود هنا بالعورة ليس مجرد الذكر أو الدبر، بل مقصود العورة هنا أعم، يشمل حتى الفخذين، يشمل إلى الفخذين، فإن الفخذ عورة عند أكثر أهل العلم إلا الإمام مالك، إلا الإمام مالك رحمه الله فقد رخص في كشف الفخذ. وأما جمهور العلماء الشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقد حكموا بأن الفخذ عورة أخذا من الأحاديث الثابتة، كقوله صلى الله عليه وسلم: العورة ما بين السرة والركبة. ولما مر على بعض الصحابة ويسمى جرهد أو جرهد، ضبطت بالوجهين، قيل جرهد وقيل جرهد، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. فالصحيح عند أهل العلم أن الفخذ عورة يجب سترها. واحتج الإمام مالك رضوان الله عليه بأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر وقد انكشفت فخذه، واحتج بأن أنس بن مالك كما ثبت في الصحيح كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قال: حتى إن فخذي لتمس فخذه، وغير ذلك مما يدل على أن الفخذ يجوز إظهارها. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول على الفعل. القاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول. ومن ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، قال: إياكم والوصال. والوصال معناه أن يصوم يومين متتابعين في رمضان دون إفطار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال: يا رسول الله فإنك تواصل، يعني هو كان يواصل ونهاهم عن الوصال، فدل ذلك على أنه إذا أمر أو نهى لا ننظر إلى فعله لأنه نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه يواصل، فدل ذلك على أنه لم يرد منهم إذا جاءه أمره أن ينظروا إلى فعله، وإلا لبين لهم العذر من قبل. وهذه القاعدة سنتكلم إن شاء الله عنها في وقته. المقصود أن أكثر أهل العلم يقولون أن الفخذ من العورة، وأنك إذا أتيت لتقضي حاجتك لزمك لزوما شرعيا واجبا، وحرم عليك أن تظهر العورة، إما سواء المغلظة أو المخففة. المغلظة التي أجمع أهل العلم على أنها من العورة، وهي الدبر والقبل. المخففة هي الفخذ التي اختلف فيها العلماء، وسميت مخففة عند بعض الفقهاء لأنه يجوز شرعا أن تماجح أخاك وأن تضربه مثلا على فخذه، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء وضرب بيده على فخذ سلمان. إذن هذه الفخذ عورة لا يجوز أن تظهر، لكن يجوز أن يمسها أخوك. بينما القبل والدبر مغلظة، ها مغلظة يعني يحرم النظر والإيه والمس، أقصد المس بحائل، أما بغير حائل هذا أمر آخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ومن هنا ننبه على فعل شنيع يقع من كثير من المسلمين إذا أراد أن يقضي حاجته في أي موضع، لا يبالي بظهور الفخذ، لا يبالي مطلقا، وقد يمر به نساء ويكون في الموضع نساء، هذا من قلة الحياء أو من غلبة الجهل، وكلاهما مر، قلة حياء أو غلبة جهل كلاهما مر، يمرضان القلوب. فيجب على المسلم أن يستحي من الله، فتستر عورتك وأنت تقضي حاجتك، تسترها عن الناس بقدر الإمكان، حتى الجن، حتى الجن. كيف هذا؟ أما الإنس فأستر نفسي عنهم، هذا سهل، لكن كيف أستر عورتي عن الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد المؤمن إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. إذن دي قاعدة ستر أعين الإيه؟ الجن عنك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالله عز وجل أعطى لإخواننا من الجن المسلمين والجن الكافرين، أعطاهم قدرة منعنا منها، لهم القدرة على أنهم يروننا. فالآن مثلا ونحن في هذا الدرس، قد يكون بعض هؤلاء يروننا ويسمعون كلامنا. كذلك إذا كنت في قضاء حاجتك فهم موجودون يعيشون بيننا. ولذلك جاء في الحديث: إذا دخل الرجل على أهله فقال، فذكر اسم الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب إذا ذكر الله لا مبيت لكم ولا عشاء، فكيف تستر نفسك عنهم؟ قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. ما الذي يحول بينك وبينهم؟ أن يقول العبد المؤمن إذا أراد أن ينزع ثيابه أو ثوبه بسم الله. هذا حديث صحيح أو حسن. فإذا ما قلت، إذا أردت أن تقضي حاجتك واستترت عن الإنس، فلا تنسى أن تستر نفسك عن الجن، لا سيما الفاسقين منهم، الفجر، الكفر. فإذا أردت أن تنزع ثوبك لتقضي الحاجة تقول: بسم الله، بسم الله، أعتصم بالله، أعتصم بالله، وأبدأ بسم الله في قضاء ما رخص الله لي وما فترك الله عليه من الضعف. ومن هنا تستر عورتك عن الإنس وعن الجن. يقول رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيسة. البعد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، أو دخول الكنيسة. الآن الناس أصبحوا يبنون هذه الكنيسة في البيوت، ورحم الله الناس من الخروج إلى الصحاري إلى الصحارى وإلى الخلاء ويسر الله لهم هذه الأمور. فالإنسان الآن السفر بالنسبة له أسهل من ذاك الزمان، فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الكنيف إلى الحمام ليقضي حاجته فهو في هذه الحالة يكون أسكر له من الخروج، وأن يستر نفسه بقدر المستطاع. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدروس القادمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب إذا حد عنده سؤال في أسئلتكم يا محمد ولا أراحنا الله من فتح نفسه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبتدئ اليوم إن شاء الله بإتمام دراسة كتاب الكتاب اللي احنا بندرسه. متأكد؟ متأكد؟ الكتاب اسمه ايه؟ ما تخافش انت رجعت عن قولك ليه؟ طيب مؤلف الكتاب مين؟ الإمام الشوكاني. الشوكاني ده كان ساكن فين؟ في شدر الخيمة؟ ولا في أليون؟ ها؟ 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 كان في اليمن. إمام من أئمة اليمن. طيب الشوكاني نفسه شرح الدرر في كتاب له، اسم الكتاب اللي شرح فيه الدرر؟ نعم ايوه الدراري، الدراري المضية، شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. طيب كنا والحمد لله انتهينا من أحكام المياه وأنواع المياه وما يتعلق بها من أحكام شرعية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أحكام النجاسات وبينت أنواع النجاسات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النجاسات ويجب على المسلم أن يتجنبها. ثم بعد ذلك دخلنا إلى باب تطهير النجاسات، كيف إذا أصابك أو إذا أصاب الثوب أو ما أشبه ذلك نجاسة كيف يطهر، وما هي الطرق أو الطريق الشرعية التي أبانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير النجاسة. وانتهينا قبل العمرة من هذا الباب، كيفية تطهير النجاسة. توقفنا عند هذا الباب وتواعدنا أننا بعد رمضان سنبدأ إن شاء الله بالدروس. أمس بدأنا أول درس في العقيدة الطحاوية، إذن هيكون عندنا بإذن الله يوم الأحد مادة التوحيد، مادة التوحيد والعقيدة في بعد صلاة العشاء في وقتنا هذا، ويوم الاثنين مادة الفقه. مادة الفقه ستأخذ معنا عدة سنوات، ممكن تأخذ 5 سنين، لأنك بتدرس الفقه الإسلامي ها كاملا. مادة العقيدة التوحيد ستأخذ معنا بإذن الله قرابة 6 أشهر أو أكثر بقليل. إذا انتهينا من تلك المادة نبدأ بمادة ثالثة لم ندرسها، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. طيب إذا انتهينا من أحكام المياه وأحكام النجاسات وتطهير النجاسات، نبدأ اليوم إن شاء الله بباب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة هي ما فطر الله عز وجل عليه عباده من النقص والضعف والاتصاف بصفات العجز. فالإنسان مهما كان هذا الإنسان لا بد أنه يحتاج إلى الطعام والشراب. وبطبيعة الحال إذا احتاج الإنسان إلى الطعام والشراب احتاج بديهيا إلى فضلة وإخراج هذا الشيء الذي جعله الله عز وجل من ضروريات الحياة. فقضاء الحاجة لا يمكن لإنسان من البشر أن يستغني عنه. ولقد ألمح القرآن إلى أن هذه الصفة تدل على العجز والنقص، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فألمح القرآن في هذه الآية إلى أن المسيح ليس بإله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو وأمه يحتاجان إلى الطعام. ولذلك انظر: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما هي علاقة أكل الطعام بأن السيد المسيح ليس بإله؟ علاقة واضحة. كيف يكون إلها وقد اتصف بصفات الإيه؟ النقص. فإن الذي يأكل ويشرب حتما يحتاج إلى بول وغائط، ونحن نكفر بإله يبول ويتغوط. الكلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا فالحاجة هي التي يحتاجها الإنسان في قضاء إخراج هذه الفضلة، إما عن طريق البول وإما عن طريق الغائط. ومن عجيب أمر هذا الدين ومن عظمته أنه يدخل معك في كل شيء من أمور حياتك، يدخل معك في العبادة، فعبادتك لا بد أن تكون على طاعة الله ورسوله، يدخل معك في أمور من أمور العادات، الأكل، الشرب، قضاء الحاجة. حتى جاء ذاك اليهودي إلى سلمان الفارسي وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، ما تبش حاجة إلا وإيه؟ وعلمها لكم.
قال: نعم، وأمرنا أن لا نستنبي بأقل من ثلاثة أحجار. علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، البول والغائط. ولذلك كلما ازددت قربا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما استقامت الحياة، وكلما بعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اضطربت عليك أمورك. إذن ففي كل شيء تريد أن تقوم به عليك أن تقف وأن تسأل نفسك: ما الذي أمر الله عز وجل به ورسوله في هذا المقام؟ فإن علمت عملت، وإن جهلت سألت. تسأل عن دينك في القليل والكثير ولا تستحي،
فإن الدين يضيع بين جاهل متكبر أو مستحي، يأنف أن يسأل. المقصود، فهذه الحاجة لها أحكام شرعية. قضاء الإنسان لحاجته من بول وغائط لها أحكام شرعية. من هذه الأحكام ما هو واجب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة، يقصد أحكام قضاء الحاجة وآدابها. يقول: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام، والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعاذة عند الشروع، والاستغفار والحمد عند الفراغ. هذه جملة أحكام وآداب قضاء الحاجة. بعض هذه الأشياء واجب، إذا تركته وقعت في الإثم، بل بعض هذه الأشياء إذا تركته لم تصح صلاتك عند كثير من أهل العلم. وبعض هذه الأشياء التي ذكرها مستحب، إن فعلتها لك الأجر، وإن تركتها ليس عليك وزر. نبدأ إن شاء الله بتفاصيل هذه الأمور مع أدلتها الشرعية، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. يا ستي يا رب، إذا كسر ادفع ثمنه معايا، يعني متخافش معايا فلوس، كسر طيب خير. قال رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. هذا أول حكم يقابلنا في هذه الأحكام الشرعية. المتخلي يعني من يقصد الخلاء، يذهب لقضاء الحاجة. وكان الناس في ذاك الزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قبل زمنه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، اللي هي الايه، ما نسميها الان بالحمامات. ما كانوا يبنون في البيت حمامات، بل كان الناس يقضون الحاجة في الصحارى. حتى كما تعلمون الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، الحديث الطويل الذي فيه براءة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث الإفك، أنها خرجت ليلا لتقضي حاجتها مع امرأة من نساء المسلمين. وكان في المدينة في موضع يسمى المناصع، هذا الموضع موضع خلاء في المدينة، كان يذهب إليه أو تذهب إليه النساء في الليل، تقضي النساء حاجتها. ولذلك في صحيح البخاري لما خرجت في ليلة من الليالي سودة بنت زمعة، وهي أم المؤمنين زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وكانت امرأة جسيمة، جسيمة يعني يكسوها اللحم، فمرت على مجلس فيه عمر بن الخطاب، وكان عمر رضي الله عنه يحرص كل الحرص أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من البيوت. فلما مرت به أراد أن يشرجها فقال لها: قد عرفناك يا سودة. عرفها من حيثية حجم جسمها، كأنه يستنكر عليها لما تخرجين. وهذا من شدة غيرة أمير المؤمنين رضي الله عنه على أعراض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأعراضه، ما يريد حتى أن أزواجه يخرجن من البيت. فاغتمت أم المؤمنين سودة من قول عمر رضي الله عنه، فرجعت مغمومة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لها وأخبرته أو أخبر بذلك، قال: أذن لكم في حاجتكم، وفي لفظ حوائجكم، أذن لكم في حاجتكم أو حوائجكم، أي أنه رخص الله عز وجل لكم أن تخرجن لقضاء الحاجة لأنها من باب الضرورة. وفي هذا يعني استنكار لطيف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا فكانت النساء تخرج بالليل لقضاء الحاجة، وأما الرجال يخرجون بالليل وبالنهار ويستترون بقدر الإمكان. الله سبحانه وتعالى سمى في القرآن ما يمنع منه الإنسان سماه عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يجب على المسلم أن يستر عورته. ففي الحديث لما جاءه رجل في سنن الترمذي في الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي، قال: يا رسول الله، جاءه رجل قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يعني لا يجوز لك شرعا أن تظهر عورتك إلا لزوجتك أو ملك اليمين، إلا لزوجتك أو ملك اليمين. الزوجة معروفة، ملك اليمين هي السبايا أو النساء اللائي يأخذهن المجاهدون عن طريق الإمام في الحروب مع الكفر، وهذا موضوع في باب الجهاد إن شاء الله نتكلم فيه. لكن المقصود أنه يجب عليك أن تستر عورتك وجوبا وفرضا. فقال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا، طيب أنا لوحدي في البيت محدش معايا، أظهر عورتي؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. إذا كنت تستحي أن تظهر عورتك أمام الناس، فإذا خلوت فالله أحق أن يستحي منه. حتى أن بعض أهل العلم من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أنه يجب على من كان في خلوة أن يستر عورته، وهذا استدلال قوي. قالوا: لأنه إذا كان قد حرم عليك أن تظهر عورتك أمام من لا يحل لك أن تظهر عورته أمامك، ثم قال الله أحق، أي أن الواجب يكون إيه؟ أشد وأقوى. اللهم إلا إذا كان الإنسان مضطرا لأن يظهر عورته، كأن يكون مثلا أراد أن يتعالج عند طبيب، أو أراد أن يغتسل. ففي حديث البخاري أن نبي الله داود اغتسل عريانا، اغتسل متجردا، فخر عليه جراب من ذهب وهو يغتسل، فترك الاغتسال وأقبل على الذهب يجمعه في ثوبه، فأوحى الله إليه: يا داود ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني أنت عندك اللي إيه؟ اللي يكفيك. فقال الرجل الصالح: بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. انظر إلى أدب الأنبياء مع الله، أقر بالنعمة ثم تأدب وطلب المزيد. واسأل الله من فضله. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل جاز له أن يتجرد، إذا أراد أن يأتي أهله أن يجامع أهله جاز له أن يتجرد، إذا أراد أن يتعالج عند طبيب لحاجة ضرورية جاز له التجرد. وأما إذا كان في بيته خاليا فهل يجوز له أن يظهر عورته؟ اختلف أهل العلم على قولين. قال كثير من العلماء يكره ذلك ولا يحرم، وقال بعض العلماء بل يحرم، واستدل بهذا الحديث الصحيح: ومن قال بالتحريم حجته قوية يؤيدها الحديث، فالله أحق أن يستحيى منه. فإذا أراد الرجل أو المرأة أن يقضي حاجته من بول أو غائط وجب عليه أن يستتر حتى لا تظهر عورته أمام الناس، فلا يرى هو عورة غيره ولا يرى غيره عورته. ولذلك في صحيح البخاري يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن الحديث من طريق أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه الإمام البخاري في مناقب الأنبياء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه، اليهود كانوا يغتسلون عوراه رجالهم ونساؤهم. قال: وكان موسى رجلا حييا، فقالت بنو إسرائيل: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر مرض يقال هو انتفاخ في الخصية، مرض معروف عند العرب وعيب خلقي في الإنسان. هؤلاء آذوا نبي الله موسى، قالوا هو ما ترك الاغتسال معنا إلا أن به إيه عيب. ولذلك بعض السفهاء، بلاش السفهاء، بعض إخواننا عفى الله عنهم، تجده كاشفا عن فخذه ثم يرى الذي يحتفظ، يقول: يا أخي أنت مش راجل زينة؟ يعني يظن أن الرجولة أن يظهر الإيه العورة. الرجولة أن تتبع أمر الله، الرجولة أن تتبع أمر الله. تلاقي أحيانا بعض إخواننا بيجي عند الوضوء يرفع الثوب عن الفخذين ويقعد يتوضأ وفخذاه مكشوفة، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك. ولما مر على بعض الصحابة جالسا وقد ظهرت فخذه قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. المقصود، فقال بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى من قوله، فبينما يغتسل ذات يوم عليه الصلاة والسلام إذ وضع ثوبه على حجر ليغتسل منعزلا عن بني إسرائيل، ثم خلع ثيابه ووضعها على حجر، ففر الحجر بثوب موسى فأخذ يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، بينادي الحجر ايه يقف علشان ياخد ايه ثوبه، حتى وصل الحجر الى بني اسرائيل. الله جل وعلا حرك الحجر الى جهة اليهود ليبرئ موسى، فلما رأوه عاريا رأوه من اجمل الناس قالوا والله ليس بموسى بأس، فبرأه الله مما قالوا. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لما اتهموه، فبرأه الله مما قال. هؤلاء آذوا موسى، انا يؤذون القلب. المقصود أنه إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته لزمه وجوبا أن يستتر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراد أبعد، إذا أراد أن يقضي الحاجة أخذ مكانا بعيدا، لا سيما إذا أراد أن يقضي حاجته من الغائط. وأما حاجة البول فهي أهون، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما. الصباطة يعني موضع الزبالة، موضع تجمع فيه القاذورات. أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، وفي هذا الحديث من الحجة فاخطئت من قال من أهل العلم أنه يكره البول من قيام، هذا خطأ، والحديث الذي يذكرونه إسناده ضعيف لا يحتج به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، هذا حديث ضعيف لا يصح، بل الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما. إذا لم يبعد عند قضاء حاجة البول. فإذا أمن الإنسان إذا بال قائما أمن من النجاسة صح له ذلك. أما قول أمنا عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا، فهذا حدثت به حسب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فهو حالة كونه في البيت الجلوس بالنسبة له متيسر، فكان الأصل إذا بال في بيته يبول جالسا، وقد علم حذيفة حاله خارج البيت، فلا تعارض بين ما أثبته حذيفة في خارج البيت وبين ما نفته أمنا عائشة داخل البيت. يبقى يجوز الإنسان أن يبول جالسا وقائما، ولكن يجب عليه أن يستر نفسه، ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وكان يتخذ ما يستره، حتى أنه ثبت من حديث ابن عمر عند الإمام البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض. ينظر إلى الأدب مع الله، كان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه ويظهر عورته ويكشف نفسه، لا يفعل ذلك حتى يقرب من الأرض، تأدبا مع الله عز وجل ومبالغة في الاستتار والحياء. إذا انتبه، يجب ستر العورة. وإذا أردت أن تكشف لتقضي حاجتك فليكن هذا بعد دنوك للأرض وليس قبل الدنو من الأرض، مبالغة في الاستطار والحياء والتأدب مع الله عز وجل. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولذلك يقول هنا: على المتخلي الاستطار حتى يدنو من الأرض. ولا فرق بين عورة الإنسان إذا كان مع الرجال أو مع النساء، إذا كان الرجل مع الرجال أو كانت المرأة مع النساء، فإنه يجب شرعا أن تصال العورة. والمقصود هنا بالعورة ليس مجرد الذكر أو الدبر، بل مقصود العورة هنا أعم، يشمل حتى الفخذين، يشمل إلى الفخذين، فإن الفخذ عورة عند أكثر أهل العلم إلا الإمام مالك، إلا الإمام مالك رحمه الله فقد رخص في كشف الفخذ. وأما جمهور العلماء الشافعي وأحمد وأبو حنيفة فقد حكموا بأن الفخذ عورة أخذا من الأحاديث الثابتة، كقوله صلى الله عليه وسلم: العورة ما بين السرة والركبة. ولما مر على بعض الصحابة ويسمى جرهد أو جرهد، ضبطت بالوجهين، قيل جرهد وقيل جرهد. ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذه فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. فالصحيح عند أهل العلم أن الفخذ عورة يجب ستره. واحتج الإمام مالك رضوان الله عليه بأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر وقد انكشفت فخذه، واحتج بأن أنس بن مالك كما ثبت في الصحيح كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قال: حتى إن فخذي لتمس فخذه، وغير ذلك مما يدل على أن الفخذ يجوز إظهارها. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول على الفعل. القاعدة عند علماء الأصول أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول. ومن ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوصال، قال: إياكم والوصال. والوصال معناه أن يصوم يومين متتابعين في رمضان دون إفطار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قال: يا رسول الله فإنك تواصل، يعني هو كان يواصل ونهاهم عن الوصال، فدل ذلك على أنه إذا أمر أو نهى لا ننظر إلى فعله، لأنه نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه يواصل، فدل ذلك على أنه لم يرد منهم إذا جاءه أمره أن ينظروا إلى فعله، وإلا لبين لهم العذر من قبل. وهذه القاعدة سنتكلم إن شاء الله عنها في وقته. المقصود أن أكثر أهل العلم يقولون أن الفخذ من العورة، وأنك إذا أتيت لتقضي حاجتك لزمك لزوما شرعيا واجبا، وحرم عليك أن تظهر العورة، إما سواء المغلظة أو المخففة. المغلظة التي أجمع أهل العلم على أنها من العورة، وهي الدبر والقبل. المخففة هي الفخذ التي اختلف فيها العلماء، وسميت مخففة عند بعض الفقهاء لأنه يجوز شرعا أن تمازح أخاك وأن تضربه مثلا على فخذه، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء وضرب بيده على فخذ سلمان. إذن هذه الفخذ عورة لا يجوز أن تظهر، لكن يجوز أن يمسها أخوك. بينما القبل والدبر مغلظة، ها مغلظة يعني يحرم النظر والإيه والمس، أقصد المس بحائل، أما بغير حائل هذا أمر آخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ومن هنا ننبه على فعل شنيع يقع من كثير من المسلمين إذا أراد أن يقضي حاجته في أي موضع، لا يبالي بظهور الفخذ، لا يبالي مطلقا، وقد يمر به نساء ويكون في الموضع نساء، هذا من قلة الحياء أو من غلبة الجهل، وكلاهما مر، قلة حياء أو غلبة جهل كلاهما مر، يمرضان القلوب. فيجب على المسلم أن يستحي من الله، فتستر عورتك وأنت تقضي حاجتك، تسترها عن الناس بقدر الإمكان، حتى الجن، حتى الجن. كيف هذا؟ أما الإنس فأستر نفسي عنهم، هذا سهل، لكن كيف أستر عورتي عن الجن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول العبد المؤمن إذا أراد أن ينزع ثيابه بسم الله. إذن دي قاعدة ستر أعين الإيه؟ الجن عنك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالله عز وجل أعطى لإخواننا من الجن المسلمين والجن الكافرين، أعطاهم قدرة منعنا منها، لهم القدرة على أنهم يروننا. فالآن مثلا ونحن نعطي هذا الدرس، قد يكون بعض هؤلاء يروننا ويسمعون كلامنا. كذلك إذا كنت في قضاء حاجتك فهم موجودون يعيشون بيننا، ولذلك جاء في الحديث: إذا دخل الرجل على أهله فقال فذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا ذكر الله عند طعامه قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. طيب إذا ذكر الله لا مبيت لكم ولا عشاء، فكيف تستر نفسك عنهم؟ قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. ما الذي يحول بينك وبينهم؟ أن يقول العبد المؤمن إذا أراد أن ينزع ثيابه أو ثوبه بسم الله. هذا حديث صحيح أو حسن. فإذا ما قلت، إذا أردت أن تقضي حاجتك واستترت عن الإنس، فلا تنسى أن تستر نفسك عن الجن، لا سيما الفاسقين منهم، الفجر الكفر. فإذا أردت أن تنزع ثوبك لتقضي الحاجة تقول: بسم الله، بسم الله، أعتصم بالله، أعتصم بالله، وأبدأ بسم الله في قضاء ما رخص الله لي، وما فطرك الله عليه من الضعف. ومن هنا تستر عورتك عن الإنس وعن الجن. يقول رحمه الله: على المتخلي الاستتار حتى يبلو من الأرض والبعد أو دخول الكنيسة. البعد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، أو دخول الكنيسة. الآن الناس أصبحوا يبنون هذه الكنف في البيوت، ورحم الله الناس من الخروج إلى الصحاري إلى الصحارى وإلى الخلاء، ويسر الله لهم هذه الأمور. فالإنسان الآن الستر بالنسبة له أسهل من ذاك الزمان، فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الكنيس إلى الحمام ليقضي حاجته، فهو في هذه الحالة يكون أستر له من الخروج، وأن يستر نفسه بقدر المستطاع. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدروس القادمة. الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، إذا حد عنده سؤال في أسئلتكم يا محمد، يلا أرحم الله من فتح يسره.